بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان إلى سالة حديث الشيخ جزاه الله خيرا، متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. كلمة الفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الأذكار المتعلقة بالسجود والأداب التي يتأدب بها المسلم في سجوده لربه، وقد ذكرنا شيئا من هذه الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحسن بالمسلم وهو يذكر الله جل وعلا بالسجود أن يتأمل ما ورد في هذه الأذكار العظيمة من معان جليلة، حتى يخشع في صلاته وتكون هذه الصلاة فعلا صلاة يستشعر فيها المسلم حلاوة الصلاة. فأول ذكر من أذكار السجود ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة ابن اليمان أنه كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. ومعنى التسبيح في هذا الذكر هو تنزيه الله جل وعلا، تنزيه الله جل وعلا عن النقائص، فالله جل وعلا منزه عن جميع النقائص. وهذا التسبيح اقترن أيضا بذكر اسم الله جل وعلا الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وذلك أن الساجد لله جل وعلا قد عفر جبينه وجبهته، وهو أشرف موضع للإنسان وأفضل موضع وعضو من أعضاء جسده. ففي هذا الجسد العينين واللسان والشفتين والأذنين، وفيه العقل والذاكرة التي في جسده، كلها في هذا الموضع وهو الرأس، فهو قد وضع جبهته على الأرض ساجدا لله سبحانه وتعالى، وهي يستشعر في هذا الموضع العظيم ضعفه وانكساره وذله بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأيضا يستشعر بأن الله سبحانه وتعالى هو الأعلى، فهو في أسفل ما يكون والله جل وعلا في أعلى الليين. ولذلك يسبح الله جل وعلا بأنه هو الأعلى. وأيضا مما ورد من الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها ما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وفي سجوده أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كان تقول عائشة رضي الله عنها كان يتأول القرآن، يتأول القرآن. فالله جل وعلا قد أمره بذلك في سورة النصر: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان يقول في سجوده وفي ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفرني. وها هنا كما يظهر جليا أن الساجد أو الراكع قد جمع في تنزيهه لله جل وعلا إثبات المحامد، فهو كمال على كمال، أي أنزه الله جل وعلا من كل نقص، وأحمد الله جل وعلا بما له من أسماء حسنى وصفات علا، وأيضا استغفر الله جل وعلا مما قد بدر مني. فلذلك ها هنا يظهر جليا للساجد فضل هذا الذكر وعظمته. أيضا من أذكار السجود أن يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. والسبوح هو المنزه عن كل عيب، فهو من سبحت الله جل وعلا أي نزهته. والقدوس هو الطاهر من كل عيب، العظيم في النزاهة عن كل ما يستقبح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رب الملائكة، الملائكة وهم من أعظم خلق الله سبحانه وتعالى، وخص من الملائكة جبريل عليه السلام وهو الروح، وفي ذلك تفضيل لجبريل عليه السلام على سائر الملائكة. وبعض أهل العلم يرى أن الروح وهو كل ما به روح من خلق الله سبحانه وتعالى. رب الملائكة والروح، أي رب جميع الأرواح، فهو أيضا يعني ذكر عظيم فيه تنزيه الله جل وعلا وتقديسه وبيان عظمة الرب تبارك وتعالى. أيضا من أذكار السجود أن يقول الساجد: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. فهذا أيضا حديث عظيم فيه ذكر السمع، أن الله جل وعلا هو الذي شق السمع والبصر، وأن الله سبحانه وتعالى أحسن من خلق وصور. وأيضا من الأذكار أيضا وبه نختم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. فهو كذلك أيضا من الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو دعاء عظيم. وهناك أذكار وأدعية أخرى لعلنا إن شاء الله نذكر شيئا منها في مجلس آخر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرتيو. أنا أبو هزاع، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
الله يحييك شيخ. أنا عندي سؤال عن الصلاة شيخ الله يحفظك.
نعم تفضل.
راجع اليوم من الشارجة باتجاه العين، وقبل ما أوصل للعين 30 كيلو صليت قصر، فهل هاي الصلاة صحيحة أو يعني أعيد الصلاة بارك الله فيك؟
صلاة الظهر إن شاء الله.
عفوا، أنت بس من أي إمارة؟
من إمارة أبو ظبي، في العين ساكن، بس كنت في الشارقة وراجع العين بارك الله فيك.
يعني كنت من ساكن، أنت ساكن من أهل العين، وقبل
قبل ما أوصل بارك الله فيك 30 كيلو عن البيت صليت الظهر قصر.
زين، وصلت لبنيان العين أو ما وصلت؟
لا، بعد البنيان طال عمرك، يعني تعرف في المحلات وال
نعم واضح واضح
البنيان هذا بعد ما وصلت. الله يبارك.
طيب ان شاء
الله، جزاك الله خير بهزاع.
وياك
استمرت يا شيخ، حياك الله. نعم، عندي فضل الشيخ سؤال لابو هزاع، انه يقول يعني راجع من الشارقه الى العين، فيقول قبل العين ب 30 كيلو متر صلى الظهر قصرا؟
الحمد لله، المسافر له أن يترخص برخص السفر، فالقصر في السفر عزيمة لا يترك، فإذا كان المرء مسافرا فإنه يقصر الصلاة الرباعية، أي أن كل صلاة رباعية يصليها ركعتين، فهذه عزيمة في السفر. فعائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت في السفر وزيد في الحضر. إذن فالصلاة في السفر تصلى الرباعية، تصلى ركعتين. وأما القصر أو أما الجمع، فالجمع رخصة، إذا كنت سائرا فجمعت فلا حرج عليك. وأنت قد ذكرت أنك صليت الظهر ركعتين، وكان ذلك قبل أن تصل إلى مدينة العين، فقصرك للصلاة صحيح والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
الله يسلمك، بارك الله فيك.
الله يحفظك، تفضل.
في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. السؤال: متى يكون الظن إثما؟
نعم، جزاك الله خير أخ محمد،
الله
حياك الله. تسمعت الشيخ سؤال الأخ محمد الشيخ، يقول: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فيقول: متى يكون الظن إثم؟
الظن على أنواع، فقد يكون الظن ظنا حسنا، وقد يكون الظن ظنا سيئا. والظن الحسن هو الأصل في التعامل بين المسلمين، أن تحمل أفعالهم وأقوالهم على أفضل المحامل، حيث وجدت لقولهم أو فعلهم محملا، كما روي ذلك عن عمر رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة والتابعين، أنك إذا وجدت إذا سمعت من أخيك قولا أو فعلا فاحمله على أفضل المحامل، فهذا هو الظن الحسن. وأما الظن السيء هو الظن الذي لا يقترن بدليل، فإذا كان هذا الظن ليس عن دليل وليست هناك قرينة تقوي هذا الجانب في الإساءة، فهنا هذا الظن هو الظن المذموم. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا باجتناب كثير من الظن، وهذا الظن هو الذي يعني قد أورد الخلاف بين الزوجين وبين الرحم ورحمه والأخوة أخيه والأصدقاء، هو سوء الظن. فلذلك المسلم مأمور بأن يجتنب هذه الظنون السيئة، وأن يعتبر وأن يحمل أفعالهم وأقوالهم على خير المحامل. وإن وجدت القرينة الظاهرة في الريبة والقرينة التي تدل على الإساءة الظاهرة، فهنا هذا الظن ليس هو الظن المذموم، فإن الله سبحانه وتعالى قال: إن بعض الظن إثم، فقد يكون الظن ظنا سيئا قد بني على قرائن من أقوال وأفعال تدل على الإساءة الحاصلة من وقع منه هذا الفعل. فالأصل في المسلم أن يحسن الظن وأن يبعد الظنون السيئة، وحيث وجدت فعلا أو ظنا من أخيك فاذهب إليه واستفسر منه وتبين. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688. معنا هذه المكالمة. أخ محمد تفضل. تفضل محمد. نعم نعم فضل الشيخ. سؤال من لقاء الأمس يقول بعض المطورين العقارين في العقد يعني يبيع العقار ويكتب في العقد أن يعني له ربح للمشتري ربح مثلا 10% أو أكثر أو أقل، فيسأل فضل الشيخ عن حكم ذلك وعن تحديد الربح قد يكون العقار لم يجز بعد.
إذا ذكر في العقد نسبة معينة من الربح لهذا العقار وهذا العقار إلى الآن لم يؤجر أصلا ولم يتم الانتهاء منه، فهنا هذا الثمن الآن أصبح في حكم مجهول التسليم، أنه لا يمكن أن يسلم المبلغ وإلى الآن العين لم تؤجر، وتحديد هذا الربح ليس بشرعي. ثم إن هذا التحديد لابد أن يعلم في الواقع وأن يكون صدقا إن كان فعلا قد كتب في العقد، لأن بعض المطورين يضع مثل هذه الشروط على نفسه وهو يعلم من حيث القوانين في الجهات المختصة أنه لن يلزمه مثل هذا الشرط، فيكون قد غرر بالمشتري وغرر بمن أراد أن يأخذ منه هذا العقار، فهو نوع من الغش ونوع من الخداع من هذا الوجه. ثم من وجه آخر إعطاؤهم للربح مع توقيع العقد، هذا أمر محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، فهذا العقار لم يدخل أصلا في ضمان المشتري، فكيف يربح عليه؟ وذلك مثل هذا التعامل والله أعلم يظهر أنه تعامل غير شرعي والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. عن هذه المكالمة. نعم أبو محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد. الله يحفظك. الله يبارك فيك. تفضل محمد.
الشيخ بغيت أسأل، أنا بالنسبة عندي مبلغ يعني ما هو، وحبيت أوزع على العيال يعني ثانوي أوزع عليهم، هل عندي بنات وأولاد؟
نعم.
أعطيهم بس ساوية ولا أن البنت النص ولا هذا؟
أعرف هالشيء يعني. إن شاء الله.
إذا بس عندي استفسار، هذا المبلغ هو نفقة أو عطية؟
لا مبلغي أنا، مبلغ فلوسي.
لا أعرف، بس هذا تعطيهم نفقة لاحتياجاتهم أو عطية خاصة لهم؟
لا يا شيخ، من عندي لهم يعني سنوين أطلع أعطيهم يعني هدي مثل هدية.
جزاك الله خير محمد.
عندي بنات وأولاد، فلأعطيهم سواسية ولا أن يعني أفر؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، الله يحفظك. فضل الشيخ، سؤال محمد يقول يعطي أبنائه في كل سنة مبلغ من المال كهدية، فيقول هل يعطيهم بالتساوي أو يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، يعطي الذكر ضعف الأنثى؟
الحمد لله، المسلم مأمور بأن يعدل بين أولاده في العطية والمنيحة، والعدل هنا محل خلاف بين أهل العلم، هل يساوي بينهم في العطية بمعنى أن يعطي للذكر مثل أن يعطي للأنثى مثل ما يعطي للذكر، والقول الآخر أن العدل في ذلك هو أن يعطى الذكر ضعفي الأنثى عملا بقسمة الله جل وعلا في المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي الحقيقة كلا القولين معتبر عند أهل العلم، ولكن لعل الأرجح والله أعلم أن العدل في ذلك هو ما قسمه الله جل وعلا بين الذكور والإناث في الميراث، بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فيعطى الذكر نصيبين وتعطى الأنثى نصيب واحد. وفي ذلك أيضا هو نوع من أنواع العدل، ومن أراد أن يساوي بينهم فكذلك، هذا قول عند بعض أهل العلم، لكن الأظهر والله أعلم أن الأخذ بقسمة الله جل وعلا في المواريث، لأن الله سبحانه وتعالى اختار أن يكون ذلك هو الأصل في توزيع الميراث، قاس عليه العطية والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ نواف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوي بس لو سمحت ممكن أستفسر.
تفضل تفضل أخ نواف.
أخوي أنا عندي مبلغ من المال.
نعم.
فأريد مثلا أشتري سلعة. مثلا السلعة قيمتها ولا يكون مثلا 500 درهم. أنا أشتريها كاش ممكن 450 من صاحبها. وبعد شي شهر أروح مثلا السلعة يوديها الصاحب الأصلي ب500، يعني أربح السلعة مثلا 50 درهم أو 100 درهم كذا يعني. فهل يجوز هذا مثلا أنه أو توضيح أكثر يا شيخ؟ يعني أنا بالضبط أقول لك
يعني
مثلا في واحد عنده مثلا عنده سيارة كبيرة،
نعم،
فنقل الحمولة من مكان لمكان، قيمة النقل هذه مثلا يكون 1000 درهم. المدة يقبض يعني 1000 درهم بعد شي شهر أو شهر ونص. أنا أعطيه مثلا كاش أقول له مثلا 900 درهم وأخذ منه الفاتورة هذه، أنا بعد شي شهر أو شهر ونص أروح أصرف الفاتورة ب1000 درهم.
واضح
واضح السؤال
واضح أخي نواف، واضح.
مشكور، جزاك الله خير.
جزاك الله خير. تسمع رضي الشيخ. نفضل الشيخ. سؤال الأخ نواف يقول كان نفضل الشيخ يعني مسألة سلعة أو يعني عمل، يقول نفضل الشيخ عنده مثلا بضاعة، ويقول هذا الشخص حمل البضاعة مثلا وأرسلها إلى مكان ما ب1000 درهم، لكن هذه 1000 مؤجلة إلى بعد شهر، فيقول إذا مثلا يقول أعطيته مثلا أقل من 1000 مثلا 900 درهم أو أقل أو أكثر، على أن أخذ منه الفاتورة بعد عندما يأتي وقت السداد أخذ المبلغ 1000 درهم. يقول أنا أعطيته 900 درهم وبعد شهر أعطيته كاش، حال بعد شهر أذهب بهذه الفاتورة وأخذ المبلغ 1000 درهم فأكون استفدت 100 درهم.
في الحقيقة بالنسبة لسؤال الأخ السائل، أنا فهمت في الشرح الأول
كالفاظ الشيخ يعني اختلف
تماما،
وضح المسألة
فلم يتضح لي إلى الآن بالنسبة لسؤال الأخ السائل، لعله إن شاء الله يعيد الاتصال ويوضح السؤال بصورة أكثر إن شاء الله، نجيبه إن شاء الله بعد التوضيح لو يعيد الاتصال مرة أخرى.
نعم، جزاك الله خير فاضل الشيخ. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة. بالنسبة يقول لبس الجوارب في المنزل، فيقول عندي بعض التشققات في الرجل وأضع كريم مرطب لمنع التشققات، كيف يكون بالنسبة للوضوء؟
من يحتاج إلى أن يلبس نوعا من الجوارب أو الخفاف أو نحو ذلك للعلاج، فلا بد إذا أراد أن يمسح على هذا الخف أو على هذا الجورب أن يكون قد لبسه على طهارة مائية كاملة. والحل في ذلك أنه إذا أراد أن يستعمل مثل هذا الدواء أو هذا المرهم، فأولا يتوضأ وضوءا كاملا ثم بعد ذلك يستعمل هذا المرطب أو هذا الدواء الذي يضعه على رجله، ثم بعد ذلك يلبس الخف، ثم بعد ذلك يمسح على الخف يوما وليلة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ نواف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ نواف.
حياك الله.
فضيلة الشيخ عنده مداخلة معك يريد توضيح بعض الأمور.
يعني أنا استشكل علي، هل هذا هو قرض منك في المبلغ؟
الشيخ أنا أوضح لك المسألة. في مثلا أحد من الأشخاص عنده سيارة نقل البضائع مثلا، ينقل البضائع من مكان إلى مكان، هو ينقلها مثلا لنفترض من الفجيرة على الشارقة، هو يقبض قيمة النقل بعد شي شهر أو شهر ونص أو شهرين مثلا بألف درهم مثلا، أنا أجي وأعطيه مثلا 900 درهم وأخذ منه الفاتورة، وبعد شي شهرين أروح لننزل عند البضاعة، يعني مو صاحب السيارة، ننزل عند البضاعة وأعطيه الفاتورة مثلا وأخذ منه 1000 درهم وأنا أعطيه صاحب السيارة 900 درهم مثلا. واضح يا شيخ؟
يعني الآن كأنه يبيعك الدين الذي عليه،
كأنه مثلا يبيعني الفاتورة بأقل من السعر، أنا أشتريها منه كاش وأشتريها منه مؤجل، يعني أنا أصرفها بعد شي شهرين بمبلغ أكثر، يعني هي الفاتورة قيمتها 1000 درهم مثلا، أنا أشتريها منه مثلا 900 درهم كاش، بعد شهر أو شهرين أروح أصرفها من المكان اللي ينزل بيه البضاعة بـ1000 درهم. واضح الشيخ؟
يعني خلاص نجيبه إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ نواف.
حياك.
حي الله يحفظك. نعم. فضل الشيخ سؤال الأخ نواف بالنسبة لل، يعني كان فضل الشيخ يشتري شيء حال، وبعد ذلك فضل الشيخ يقول بأقل، طبعا بأقل من، ثم ينتظر بعد شهر أو شهرين يقول أخذ منه المبلغ أكثر.
نعم، هذه المسألة في الحقيقة هي يظهر لي أنها من الشبه، لأن هذا من بيع الدين، فهذا المبلغ يظهر أنه دين على صاحبه، فهو الآن يشتري هذا الدين، فذاك الرجل قد باع الدين الذي عليه 900 حال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدين بالدين، فلعل أن يكون هذا من الصور التي تدخل في الشبهات وتحتاج المسألة تحريرا أكثر، ولكن يظهر أن هذا بيع للدين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول اقتناء الكلب كان بنية الحالة النفسية لابني، ولكن يقول تخلى عنه والآن نقوم بتربيته في البيت، لكن دون أن يدخل البيت، وبعد الجلوس معه نقوم بأخذ الحمام وتبديل الملابس، فما الحكم في ذلك؟
في الحقيقة هذه المسألة، يعني ما يتعلق باقتناء الكلاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين في الحديث الصحيح من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قراطان، فهذا الحديث يوضح أن اقتناء الكلب إذا لم يكن لحاجة شرعية فإن ذلك ينقص أجر من اقتنى هذا الكلب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، وهؤلاء لعلهم تحرزوا أن يكون الكلب في داخل البيت وإنما الكلب في خارج البيت، فإذا كان الكلب خارج البيت فلا يتعلق بهم هذا الحكم الشرعي، وهو ماذا؟ وهو اقتناء الكلب أو وضع الكلب في البيت، فهو كلب من الكلاب الموجودة في الخارج بحسب ما يذكر الأخ السائل، ولكنهم يطعمون هذا الكلب ويحسنون إليه، ولا بد أن ينظر إلى هذه المسألة أيضا من ناحية أخرى، وهي القوانين فيما يتعلق بتربية الكلاب. فإن كانت القوانين لا تسمح بتربية الكلاب وخصوصا إذا كان الكلب كلبا عاديا فيربى في خارج المنزل، هذا فيه أذية إلى للناس، فلا بد أن ينتبه إلى هذه القضية، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نأخذ هذه المكالمة. نعم نعم أخ إبراهيم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله إبراهيم.
مرحبا مرحبا الشيخ، كيف الحال؟
الله يبارك فيك حفظك، تفضل.
إيش حالك شيخ سالم، كيف حالك؟
الله يحييك يسلمك.
الله يخليك، جزاكم الله خير على الكلمات الطيبة إن شاء الله، جزاكم الله خير. بارك الله فيك. طال عمرك طال عمرك، ما بطول عليك، انا عندي شويه جرح في رجلي في الركبه جهه الايسر، فانا عما اصلي واركع اقول اسجد واقوم اشوف لي صوبي متخيس دم، فانا الحين قمت اصلي على الكرسي، هل علي شيء من هذا الموضوع؟
ان شاء الله
احط لزق واحط كله، لكن بعد يوم انا اسجد اركع اسجد، فاما اقوم اشوف صوبي متخيس دم
ان شاء الله،
فأنا أصلي على الكرسي يعني كامل الصلاة. هل علي شيء؟
زين، بالنسبة بس لتكبيرة الإحرام، هل تقوم لتكبيرة الإحرام أو لا؟
نعم نعم أقوم، بس عندما السجود أسجد أسجد على ركبتي، فالركبة أني ما أقوم أخلص من الصلاة أطلع برا أشوف ثوبي في دم.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ إبراهيم، تسمع الجنب فرصة. شكرا. الله يحفظك يبارك فيك. حياك الله حياك الله. الشيخ سؤال الأخ إبراهيم يقول أنه يعني في ركبته جرح، وعندما يعني يسجد على الأرض فتتسخ الملابس بالدم، فيقول أنه يصلي الآن على الكرسي لهذا السبب.
أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم عليك الشفاء وأن يعافيك من هذا البلاء وهذا الداء، وثانيا شرعنا بحمد الله سبحانه وتعالى شرع سهل يسير، ما جعل علينا في الدين من حرج، كما قال الله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رفع الحرج عن عموم الناس، قال صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فها هنا هذا ترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم لمن عجز عن القيام أن يصلي قاعدا، فلا حرج إن شاء الله عليك في هذه الصلاة، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.